بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. على ما بينا بأن هناك كبرى وهي عبارة عن الأديان السماوية أو أهل الكتاب، وطبعا كلما وجد له صغرى ومصداق فينتبه عليه، قلنا لابد أن نبحث عن بعض الأديان. بالنسبة للإسلام واليهود والنصارى والمجوس ومن بعده الصابئة تحدثنا، ولكن هناك أديان من ناحية يسمى بالأديان السماوية، أو أحيانا يسمونهم بالأديان التوحيدية، وأحيانا نرى أنهم عبادة الأصنام والأوثان. فما حكم هذه الأديان؟ قلنا لابد من البحث عن تلك الأديان إذا كان ثبت عندنا أنهم أهل الكتاب، ولو انحرفوا ولو وصلوا إلى الشرك كما أن بعض الأديان الأخرى وصلوا إلى الشرك، مع ذلك يمكن أن يحكم لهم بما يحكم على أهل الكتاب. ومن الأديان التي هي شائعة جدا ومنتشرة في عالمنا المعاصر البوذية والأديان البرهمائية، ولذلك بحثت في بعض المواقع حول البوذية وجمعت لكم بعض المسائل، يعني إنما نقرأ بعض ما جاء في شأنهم. ومن المواقع المختلفة، من موقع من المواقع المسيحية حول هذا الأمر، ووجدت أن أقرأ بعضها حتى لا نستطيع أن نقول نحن نؤدي حق المسألة، هذا يحتاج إلى البحث الطويل والدقة في كلماتهم وتأويلاتهم، لأن أحيانا ترى من يكتب عن دين أو عن مذهب يكتب بعض ما لا يريد ظاهر القول. مثلا من أراد أن يبحث عن الإسلام يراجع إلى كتبنا أو إلى القرآن أو إلى بعض الروايات بعض الأدعية، يمكن يتهمنا ببعض الأشياء التي هو لا يعرف عمق المعنى ولذلك ينحرف عن الحق. مثلا إن الله على العرش استوى وهو بالأفق الأعلى، الله نور السماوات والأرض. هذه الأمور عندما يسمع إنسان ليس مؤمنا ومدققا ومحققا في الإسلام يتهم، نحن نرى أن الله هو نور يعني كالشمس، أو أنه في مكان يسمى العرش، وفي إنما يقال العرش ينظر إلى السماء فالله تبارك وتعالى في السماء وما شابه ذلك. مكتوبات هؤلاء كذلك مكتوبات واقعا عندما ندخل فيه لا ندري ماذا نقول، ولذلك بعض المنظرين في تلك الأديان بعضهم عدوها من الأديان الإلهادية وبعضهم أدوها من الأديان التوحيدية، وكما أن فيهم كذلك خلافات كثيرة، يعني ليس هؤلاء فرقة واحدة وذا أفكار متحدة، أفكارهم مختلفة متعددة، كما أن الإسلام مسلمين الآن إلى فرق كثيرة من الإسماعيلية إسماعيل البهر وإسماعيلية الأغاخاني والعلوية، وكذلك حتى مثلا هذا الدروز محسوبون على الإسلام وغيرهم من في داخلنا كذلك من يقول بأن وحدة الوجود القول بوحدة الوجود كفر، ومن يقول بأن إنكار وحدة الوجود كفر وما شابه ذلك. ولذلك إنما نمر مرورا عابرا على بعض ما قالوا أو قيل في شأنهم لأن نعرف يكون لنا عندنا صورة إجمالية عنهم. هناك موقع من المواقع يستخرج المسائل من الكتب المقدسة عندهم عند المسيحية وغيرهم، باسم جوت جاستيشن اورج. هنا يقول أن البوذية هي إحدى الديانات العالم الكبرى من ناحية عدد أتباعها وتوزيعهم الجغرافي وتأثيرهم الثقافي الاجتماعي، بينما البوذية هي ديانة شرقية إلى حد كبير، إلا أن تأثيرها وانتشارها أخذ في الازدياد في العالم الغربي. أنها ديانة عالمية مميزة، إلا أنها تشترك مع الهندوسية في الإيمان بالكارما، الأخلاقيات السبب والنتيجة، كارما بمعنى الأخلاقيات السبب والنتيجة، والمايا طبيعة العالم غير واقعية الغير واقعية، والسمسرة دورة الحياة وإعادة الحياة. أظن دورة الحياة وإعادة الحياة إشارة إلى التناسخ. يؤمن البوذيين أن الهدف الأسمى في الحياة هو الوصول إلى التنوير كما يرونه. ولد مؤسس البوذية سيد هارتا جواتاما في العائلة المالكة في الهند حوالي عام 600 قبل الميلاد، وكان يعني إذا كان هكذا هو كان بين موسى عليه السلام وبين عيسى. وكما تحكي القصة عاش في رخاء وتنعم ولم يتعرض كثيرا للعالم الخارجي، فقد كان هدف والديه أن يبعدوه عن تأثير التدين ويحموه عن الألم والمعاناة، ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن يخترق مخبأه ورأى رؤى أن رجل كبير السن، رجل مريض وجثة، وكانت الرؤيا الرابعة لراهب مسلم زاهد، شخص يرفض الرفاهية والراحة، يعني هؤلاء الزهاد الذي تاركون كل شيء. عندما رأى السلام الذي يغمر الراهب قرر أن يصبح هو أيضا زاهدا، ترك حياة الغنى والجاه ليسعى وراء التنوير من خلال التغشف. لقد برأ في هذا الشكل من إذلال الذات والتأمل العميق، كان قائدا في وسط زملائه، وفي النهاية وصلت جهوده إلى فعل نهائي، فقد أمتع نفسه بطبق من الأرز ثم جلس تحت شجرتين تسمى أيضا شجرة بوذا لكي يتأمل حتى يصل إلى الاستنارة أو يموت محاولا الوصول إليها. بالرغم من التجارب والإغراءات إلا أنه وصل إلى الاستنارة مع الصباح اليوم التالي، وبهذا صار يعرف أنه الشخص المستنير أو بوذا. أخذ بوذا ما وصل إليه من إدراك جديد، وأخذ يعلم زملائه من الرهبان الذين كان قد أصبح له تأثير كبير في وسطهم، وأصبح خمسة من زملائه أول تلاميذ له. هكذا يأتي ما الذي اكتشفه جواتاما. اكتشف أن الاستنارة تكون في الطريق الوسط، ليس في الانغماس في الرفاهية، وكذلك ليس في تعذيب الذات، يعني خرج عن الزهد ولم يدخل إلى الرفاهية، هذا عند الوسط. وفوق هذا اكتشف ما عرف بعده بالحرائق الأربعة النبيلة: الحياة معاناة، أنا لا أغرى السلاحات دوكا، المعاناة تأتي من الرغبات، التعلق، يمكن أن ينهي الإنسان كل معاناة بالتخلي عن كل ما يتعلق به. هذا أمور أربعة النبيلة. هذا يتحقق باتباع الطريق الثماني النبيل. يتكمل الطريق الثماني من أن يكون ذي شخص، من أن يكون لدي شخص، الأمور الثمانية: نظرة صحيحة، ونية صحيحة، كلام صحيح، أعمال صحيحة، معيشة صحيحة، المجهود الصحيح، التفكير بطريقة صحيحة، التركيز الصحيح. هذا أمور الثمانية التي عده. طبعا كل واحد منهم له اسما على لغتهم لا أذكر، موجود. ومن وراء هذه التعاليم المميزة توجد التعاليم المعروفة لدى الهندوسية، وبالتحديد إعادة التجسد الكارما المايا والاتجاه لفهم الحقيقة على أنها وحدوية في اتجاهها. الاتجاه لفهم الحقيقة على أنها وحدوية في اتجاهها. تقدم البوذية مثل الهندوسية أيضا مجالا متسعا من الآلهة والكائنات الممجدة، ولكنها مثل الهندوسية يصعب تحديد مفهومها عن الله. يعني عندما يقول آلهة ما معنى الآلهة؟ قد يقال آلهة كذلك متعارف فيما بين المسلمين، قد يسمون إلهة الجمال، إلهة كذا، تعبيرات يأتي. وفي تعبيرات أفلاطون ورد رب كذا رب كذا، أرباب الأنواع، قال بأرباب الأنواع لكل شيء مادي في عالم الناسوت يوجد هناك وجود مثالي يسمى رب هذا النوع. ويقولون عندما مثلا ديك يقرأ، هذا الديك الذي في السماء هو رب النوع، هو يقرأ فالديك يقرأ. ومن وراء هذا العالم المميز توجد التعاليم المعروفة لدى الهندوسية إلى آخره. ولم يعتبر بوذا نفسه إلها أو مخلوقا ساميا، ما حذف اسم منها ساميا، بل اعتبر نفسه مرشدا للطريق للآخرين. فقد بعد موته تم تمجيده كإله من جانب بعض أتباعه، رغم أنه لم ينظر إليه كل أتباعه على أنه إله. بينما في المسيحية يقول الكتاب المقدس بكل وضوح أن يسوع هو ابن الله، وصوت من السماء قائلا هذا ابني الحبيب الذي به سررت، وأنه هو الله واحد في إنجيل يوحنا. ولا يمكن أن يعتبر الإنسان نفسه مسيحيا بحق دون إعلان الإيمان بأن يسوع هو الله. في المفهوم البوذي فإن أخطاؤنا ليست قضية أخلاقية، بما أنها في النهاية قطع غير شخصي وليست تعديا شخصيا، إن نتيجة هذا المفهوم هي نتيجة مدمرة، لأنه في نظر الشخص البوذي فإن الخطية مرادفة للتعثر أكثر منها اسم ضد طبيعة الله المقدسة. هذا الفهم للخطية لا يتوافق مع الإدراك الأخلاقي الفطري أن البشر مذنبون أمام الله القدوس بسبب خطاياهم. هذا طبعا كان بحث مفصل حول هذا الأمر، ويعني بأضعاف ما ذكرته هنا. هناك موقع المجلس اليمني رأيته وكذلك خصص بابا بتعريف البوذيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول البوذية هي ديانة ظهرت في الهند بعد الديانة البراهمية في القرن الخامس قبل الميلاد. كانت في بدايتها متوجهة إلى العناية بالإنسان، كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة والند الترف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير. لكنها لم تلبث بعد موت مؤسسها أن أله جعله إلها. التأسيس ثم يذكر مؤسس هذا يعني بوذا، ويقول أسسها سدهارتا جوتما الملقب ببوذا سنة 480 إلى 560 قبل الميلاد، يعني 560 إلى 84 قبل الميلاد. لبوذا تعني العالم، ويلقب أيضا بسكيا موني ومعناه المعتكف. وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود نيبال وكان أميرا فشبا مترفا في النعيم إلى آخر حياته، ثم الأفكار والمعتقدات. يعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن الله وهو المخلص للبشرية من مآسيها وآلامها، وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهم. يعتقدون أن تجسد بوذا كان بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا، ما يكون شبيه ذلك بالنسبة إلى المسيحية. يقولون قد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماء ويكونه نجم بوذا. يقولون لما ولد بوذا فرحت جنود السماء ورتلت الملائكة أناشيد المحبة للمولود المبارك. قال لقد عرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته، ولم يمض يوم واحد على ولادته حتى حياه الناس قال بوذا لأمه وهو طفل إنه أعظم الناس جميعا. قالوا دخل بوذا مرة أحد الهياكل، هياكل مكان العبادة، فسجدت له الأصنام، لقد هاول الشيطان إغواءه فلم يفلح. يعتقدون أن هيئة بوذا قد تغيرت في آخر أيامه، لقد نزل عليه نور أحاط برأسه وأضاء من جسده نور عظيم، فقال الذين رأوه ما هذا بشرا إن هو إلا إله عظيم. يصلي البوذيين ببوذا ويعتقدون أنهم سيدخلهم الجنة، والصلاة عندهم تؤدى في اجتماعات يحضرها عدد كبير من الأتباع. لما مات بوذا قال أتباؤه سعد إلى السماء بجسده بعد أن أكمل مهنته على الأرض. يعتقدون أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد الأزلي، وهو عندهم ذات من نور غير طبيعي، وأنه سيحاسب الأموات على أعمالهم. إلى عدة اعتقادات مثل هذه الأمور، النفس الإنسانية بالنسبة إلى المحبة في تعاليم بوذا دعوة إلى المحبة والتسامح والتعامل بالحسنى والتصدع على الفقراء وترك الغنى والترف وحمد النفس على التغشف والخشونة، وفيها تحذير من النساء والمال وترغيب في البعد عن الزواج. نعم. على كل هذا انحراف،
مثل ما نحن عندنا احيانا موجود بشنع على آل رسول الله وعلى آل رسول الله آل الله، نعم نقول آل رسول الله
آل الله، يعني أهل الله نساء أولاد يعني المنتسبين إلى الله تبارك وتعالى، هو أغلبهم أغلب الناس بعبادتهم وطاعتهم لله. وإذا نستجير بالله إذا قلنا آل الله بمعنى أنهم نسبا يتصلون بالله، هذا كفر وشرك ولا نقول بذلك. وهؤلاء صريحا أن المسيح صريحا قالوا، الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في آية أخرى يقول لقد كفر الذين قالوا إن المسيح إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. هذا التعابير صريح موجود عندهم. نعم هم الآن مسيحيين يدعون، ليس كل المسيحية يقولون بذلك، ينكرون هذا الآن ويقولون نحن نوحد الله. وعندما نقول ابن الله هذا ابن تشريفي. أنا تحدثت مع بعض القساوسة وبطاركة في سوريا في هذه الأمور، قالوا نحن لا نقول ابن الله بمعنى مولود لله، هذا مستحيل، الله تبارك وتعالى هو أجل من ذلك، ولكن ابن الله هذا تكريما وتعظيما لعيسى عليه السلام. ولكن بعضهم واقعا يقول ابن الله، بعضهم واقعا يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو يقولون أن عيسى هو الله، أو أن مريم وعيسى كلاهما إلهان من دون الله كما أشرنا إلى القرآن يحكي عن هذا الأمر. فعلى ذلك الآن كذلك عندهم خلاف، وفي بعض الأماكن قد أسسوا كنيسة توحيد، التأكيد على التوحيد وعدم الشرك. كما بالنسبة إلى مجوس، قلنا أن المجوس يقولون على قسمين، منهم من يقول بالتوحيد ويقولون أن أبو رامزدا وهو الله ليس له شريك، وليس هناك إلهين، إله الخير والشر، بل الله تبارك وتعالى خلق أهريما لأن يكون هناك تضاد في العالم لمصالح بآه. وأنا شبهت هذا بقول فلاسفتنا من دولة تضاد لمثل الفيض عن مبنى الجواد في نهج البلاغة، وجعل المضادة بين الأشياء أنا أعرفها أنه لا ضد له. يعني على كل حال هناك من يقول بالتوحيد ومن لا يقول بالتوحيد، ولكن هذا ما قيل في شأنهم طبعا. وكذلك يجب على البوذي التغيد بثمانية أمور حتى يتمكن من الانتصار على النفس وشهواته: الاتجاه الصحيح المستقيم الخالي من سلطان الشهوة واللذة، وذلك عند الإقدام على أي عمل، الإخلاص في العمل، التفكير الصحيح المستقيم الذي لا يتأثر بالأهواء الثالث الإشراق السعي المستقيم، الرابع الاعتقاد المستقيم الذي يسحبه ارتياح واطمئنان إلى ما يقوم به، الخامس مطابقة اللسان إلى ما في القلب، السادس مطابقة السلوك للقلوب واللسان، السابع الحياة الصحية التي يكون قوامها هجر اللذات، أفن هجر الذات يعني يهاجر ذاته، الجهد الصحيح الثامن الجهد الصحيح المتجه نحو استقامة الحياة على العلم والحق وترك الملاذ. في تعاليم بوذا أن الرذائل ترجع إلى أصول ثلاثة: الاستسلام للملاذ والشهوات، سوء النية في طلب الأشياء، الغباء وعدم إدراك الأمور على وجه الصحيح. من وصايا بوذا: لا تقضي على حياة حي، لا تسرق ولا تغتصب، لا تكذب، لا تتناول مسكرا، لا تزن، لا تزني، لا تأكل طعاما نضجا في غير أوانه، أو عفوا لا تأكل طعاما نضج في غير أوانه، لا ترقص ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء، لا تتغير طيبا، لا تقتن فراشا وثيرا، لا تأخذ ذهبا ولا فضة. هذا من وصايا بوذا. ينقسم البوذيين إلى قسمين: البوذيين المتدينون، وهؤلاء يأخذون بكل تعاليم بوذا وتوصياته. البوذيون المدنيون، هؤلاء يقتصرون على بعض التعاليم والوصايا فقط. الناس في نظر بوذا سواسية لا فضل لأحد إلا بالمعرفة والسيطرة على الشهوات. للبوذية مذهبان كبيران: المذهب الشمالي ذاد رالى أهله في بوذا حتى أله، المذهب الجنوبي وهؤلاء معتقداتهم أقل غلوا في بوذا، علاقاتهم بالمسلمين الآن لا تحمل طابع العداء العنيف، ويمكن أن يكون مجالا خصما للدعوة الإسلامية. كتب البوذية كتبهم ليست منزلة ولا هم يدعون ذلك، بل هي عبارات منسوبة إلى بوذا أو حكاية لأفعاله سجلها بعض أتباعه، ونصوص تلك الكتب تختلف بسبب انقسام البوذيين. فبوذي الشمال اشتملت كتبهم على أوهام كثيرة تتعلق ببوذا، أما كتب الجنوب فهي أبعد قليلا عن الخرافات. تنقسم كتبهم إلى ثلاث أقسام: مجموعة قوانين البوذية ومسالكها، مجموعة الخطب التي ألغاها بوذا، الكتاب الذي يحوي أصل المذهب والفكرة التي نبع منها. جذور الفكرية والعقائدية: ليس هناك ما يثبت أن للبوذية جذور فكرية أو عقائدية، إلا أن الناظر في الديانات الوضعية التي صبغتها أو آثرتها يجد بينها وبين البوذية شبها من بعض الجوانب، مثل الهندوسية في الغول بالتناسق والاتجاه نحو التصوف. الهندوس كذلك هؤلاء أولا يغولون بالتناسق الأرواح، وثانيا هم أهل التصوف ترك الدنيا. الكونفوشيوسية في الاتجاه إلى الاعتناء بالإنسان وتخليصه من آلامه. الثالث: ينبغي أن يلاحظ التشابه الكبير بينها وبين النصرانية، وبخاصة فيما يتعلق بظروف ولادة المسيح وحياته. قلنا أنه كذلك، قلنا أن الله نفخ في مايا فولد منه كذا، كما يقال في مريم عليه السلام، حياته والظروف التي مر بها بوذا مما يؤكد تأثير النصرانية بها في كثير من المعتقدات هذه الأخيرة. بل مواضع انتشارهم كذلك، الآن نقول الديانة البوذية منتشرة بين عدد كبير من الشعوب الآسيوية، وهي مذهبان كبيران كما تقدم: المذهب الشمالي وكتبه المقدسة مدونة باللغة السنسكريتية، وهي سائد في الصين واليابان والتبت والنيبال وسومطرة. المذهب الجنوبي وكتبه المقدسة مدونة باللغة البالية وهي سائد في بورما وسيلان وسيام. وقد ورد في على ما أخذناه من موقع اليمني هناك موقع كذلك يسمى بهلال القرآن. وهكذا يقول وبالاطلاع أنا حذفت طبعا هذا هلال القرآن مفصل جدا يعني لعل أكثر من 30 أو 40 صفحة. يقول قسم منها يقول بالاطلاع على ما تبقى من نصوص الديانات الشرقية وعلى نتائج الدراسات والبحوث التي توصل إليها توصل إليها العلماء والمؤرخون والباحثون في الديانات الشرقية نتبين أن رسالات الديانة الشرقية لم تختلف في الإطار العام لنوعية الرسالات الإلهية الواردة في القرآن الكريم. فمن جهة الحكم والشريعة نرى أن هناك 3 رسائل إلهية عامة مفصلة كبرى، واحدة في الهند وهي البرهمية وواحدة في الصين والذي جاء في كونفوشيوس لإحيائها وتجديدها، وواحدة في إيران وهي الزرادشتية. تغل حوت كل رسالة من هذه الرسالات على عدة موضوعات شاملة عامة مفصلة احتوت على جميع المناحي الدينية والتشريعية والحكمية والسلوكية، وكذلك الإسلام بالله وحده أو ما نسميه بالتوحيد والعقيدة. هم يدعون إلى الوحدة التوحيد. أما رسالة كل من الكونفوسيوس وبوذا عليهما السلام عبر عليهما السلام كأنه تيقن أنه من أولياء الله تبارك وتعالى أو أنبياء مثلا، فقد كان رسالتين فرعيتين تجديديتين إحيائيتين بالرسالات العامة الكبرى التي سبقتهما. فكونفوسيوس أمل على إحياء رسالة ياوشون لم يبدل شعائرها أو أوامرها، وإنما عمل كونفوسيوس على إحياء تعاليمها الأصلية وتنغيتها مما ألغ بها من خرافات وإضافات أضاف الأتباع من عند أنفسهم. إلا أن رسالة كونفوسيوس ركزت في جانبها الإصلاحي والإحياء على إصلاح نظام الحكم وإصلاح القائمين عليه عبر إلزامهم بالفضيلة والخلق الحسن اللذان دعا إليها كونفوسيوس عليه السلام، حيث كان الزمن الذي ظهر فيه كونفوسيوس يعج بالفساد والظلم والطغيان من قبل الحكام لشعوبهم. أما رسالة بوذا عليه السلام فكانت على غرار رسالة المسيح ابن مريم عليه السلام، فقد ركزت في مجملها على إصلاح النفس الإنسانية وتهذيبها والدعم للزهد في الدنيا والترفع عن دنيا الدنايا النفس البشرية وآلامها، ومحاولة إصلاح الديانة البرهمية التي كانت تعج بالوثنية وعبادة مئات الآلهة من دون الله. فدعا بوذا عليه السلام بالإسلام لله وحده ونبذ عبادة الأصنام والأوثان والآلهة المزعومة التي اختلقها رجال الدين البراهمة والهندوس من دون الله. وقضى بوذا على كثير من الانحرافات السلوكية والخلقية والتشريعية والحكمية التي اختلقها الرهبان البراهمة والهندوس. ومن الانحرافات التي حاربها بوذا كان نظام الطبقات الكئيب الذي استحدثه رجال الدين للتفرقة العنصرية بينهم وبين بقية الشعب الهندي، حيث كان النظام الطبقي البئيس يفرق بين طائفة البراهمة ويسميهم رجال الله، وبين بقية الشعب الهندي ويسميهم المنبوذين. وجاء بوذا برسالته الإلهية العظيمة لدعوة الأمة الهندية إلى التخلص من الوثنية المتخلفة والعنصرية الكالحة والمادية المغيتة التي كانت تسيطر على عقول وقلوب شعوب الأمة الهندية في ذلك الوقت. ولا تبينا أيضا من خلال نتائج دراسات وأبحاث الديانات الشرقية القديمة أن جميعها كانت مختلفة في الأحكام والشرائع والشعائر الدينية، إلا أن جميعها اتفقت في الحكمة التي هي السمو بالسلوك البشري إلى أعلى قمم الإنسانية، وأيضا اتفقت جميعها على الإسلام لله وحده والحنف عن الشرك به. غلط في عبارة عن حنف كما سنرى في المقالات القادمة. فقد تبينا من خلال قصص الأنبياء والمرسلين الواردة في القرآن الكريم أن رسالات أنبياء ورسل القرآن كانت مختلفة في الحكم والشرائع وبعد المحرمات، واتفقت جميعها على الحكمة والإسلام لله وحده والحنف عن الشرك به. وقد نص القرآن على ذلك، يقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقوله تعالى عن المسيح ابن مريم: وليهل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهكذا كانت رسالات الديانات الشرقية فقد كانت مختلفة في شرائعها وأحكامها وطقوس عبادتها. وللتدليل على ذلك أقوم بعرض بعض أحكام وشرائع ووصايا رسالات الديانات الشرعية في السطور القادمة كما جاءت في أبحاث ودراسات العلماء والباحثين، مع الأخذ في الاعتبار بأن النصوص الأصلية لتلك الديانات قد ضاع معظمها، والبعض الباقي قد امتدت إليها الأيادي بالزيادة والنقصان والتحريف، ولكن لا يمنعنا ذلك من تلمس الحقيقة الإسلامية لتلك الديانات. هنا يذكر بعض ما جاء في عقائدهم في أعمالهم في كلماتهم لله تبارك وتعالى والشرائع التي بغيت عندهم، يذكر هذه الأمور. وبما أن انتهى الوقت، على كل حال نحن إلى الآن لا نستطيع، لأن هؤلاء يمكن أن يكونوا من الحكماء ولم يكونوا من الأنبياء، لا بأس أن يكون هناك في كل دور وزمان من الحكماء وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويدعون الناس إلى الخير إلى الصلاة إلى المحبة إلى نبذ الخرافات وما شابه ذلك، كما الآن ترى في بعض النحل الموجودة الذين ابتلوا ببعض الخرافات والانحرافات، هناك بعض الرجال يقومون بالإصلاح كما في سوريا. المرحوم محمد علي إسبر هو كان عالما وقريب من 100 سنة كان عمره، هو كتب كتب متعددة منها الذي طبع مرارا تحت عنوان تقاليدنا وعقائدنا وتقاليدنا، هكذا كتاب ألفه ونشره. كان قد أدان بعض الخرافات المنتشرة فيما بين الألويين وما يغار ويتردد على ألسنتهم من الذي هو خلاف، وهو كان علويا وكان علويا من علماء العلويين، ولكن كتب عاداتنا وتقاليدنا، وقد تكلم عن كثير من العادات والتقاليد الموجودة عندهم وأدانها. ولذلك لعل هؤلاء كانوا حكماء ولم يكونوا أنبياء. ومع ذلك هذا البحث الذي ذكرناه بحث قصير جدا، من أراد أن يبحث لابد أن يسرف وقتا طويلا ويجمع بين الأقوال المتضادة وبين عبارات التي نقلت من كتبهم حتى نرى هل واقعا كان لهم نبي وكان لهم كتاب إلهي ثم انحرفوا. ولكن الانحراف لا شك فيه. الآن في الهند هناك كثير من الأصنام، ولو أصنام ويعبدون الأصنام، ولو أنهم لا يقولون هذا الأصنام هو الله هي إلهنا، ولكن رمز لبعض آلهتهم أو رمز لبعض مقدساتهم، وعلى كل حال يعبدون الأصنام من ناحية الشرك لا شك في أنهم مشركون. ولكن هل مشركون أصولها تعود إلى ديانات إلهية ومن الأنبياء؟ إذا كان هكذا فهم من أصحاب الكتاب أهل الكتاب، وإذا لم يكن ليسوا من أهل الكتاب. ولذلك أنا لا أستطيع في هذا التحرير المختصر والزمان المختصر أن أقول شيئا، وإن شاء الله سوف نبحث عن هذا الأمر. إذا لم نعرف أنهم أهل الكتاب أو لا، فما هو وظيفتنا معهم؟ هل لابد أن نعاملهم معاملة أهل الكتاب أو نعاملهم معاملة أهل الشرك؟ طبعا على رأي عامة فقهائنا و والذي اخترنا سابقا قلنا أنه لا يجوز قتال المشرك بما أنه مشرك ولا كتابي بما أنه كتابي، يعني لا يجوز قتال المسالم، إنما القتال يجوز مع هؤلاء الذين يقاتلوننا ويسعون الفساد علينا، أو هؤلاء الذين يظلمون الناس فيستنجدوننا لأن ننجيهم، كما بحثنا إن شاء الله نبحث عن هذا في المستقبل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.